رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
شيخ عبد العزيز، نستكمل مع مطلع هذه الحلقة القضايا التي طرحت من قبل الأخ ميم عين نون زاي من جمهورية مصر العربية. في هذه الحلقة يسأل ويقول: بعض الحجاج لا يبالي بحجه، فهو لا يسأل عما أشكل عليه، أو أنه يسأل عاميا أو شخصا لا يعرف بالعلم، وتعلمون سماحتكم ما يترتب على ذلك، فبما تنصحون الناس جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن وصيتي لكل مسلم ولكل حاج أن يعنى بحجه وعباداته من صلاة صوم زكاة وغير ذلك. المؤمن من شأنه أن يهتم بدينه وأن يحرص على دينه حتى يؤدي ما أوجب الله عليه على بصيرة، وحتى يحذر ما حرم الله عليه على بصيرة. والحجاج جاءوا من أقطار الأرض بكل فج عميق، يريدون رحمة الله وفضله وعتقه لهم من النار، ويريدون أداء ما أوجب الله عليهم من الأسك الحج والعمر. الواجب عليهم أن يهتموا بذلك وأن يعنوا بذلك وأن يسألوا عما أشكل عليهم أهل العلم، وهم بحمد الله موجودون، ومن أشكل عليه سأل عنهم في المسجد الحرام والمسجد النبوي. وتعين الحكومة السعودية وفقها الله علماء في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفي المشاعر يبصرون الناس ويعلمونهم مناسكهم ويرشدونهم إلى كل ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وهم يقومون بالوعظ والتذكير والتدريس والإفتاء. فعلى الحاج أن يسأل من وجد منهم في الحرام المشاعر في المسجد النبوي، وهكذا يسأل من يعرف من العلماء من جماعته من رفقته من غيرهم، من عرف من علماء الشريعة المعروفين بالاستقامة والغيرة لله والعلم بشريعته، يسأله من أي جنس كان، من الشام، من العراق، من مصر، من أفريقيا، من أي مكان، ما دام يعرفه بالخير ويعرفه بالعلم والفضل والغيرة لله والبصيرة في دينه، حتى يبرهنه ابتهى حتى يعلمه ما يحتاج إليه في حجه وعمرته وصلاته وسفره وإقامته وغير ذلك. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. هذا يدلنا على أن من علامات الخير ومن علامات التوفيق للعبد أن يفقه في دين الله وأن يتبصر في دين الله، كما يدل على أن من علامات الخذلان وعدم التوفيق الجهل بالدين والإعراض عن الدين والغفلة. فعليك يا أخي أيها الحاج، وعليك أيها الأخت الناس الحاجة، عليكما جميعا العناية بالحج والعناية بجميع أمور الدين في مكة وفي المدينة وفي بلادكم وفي كل مكان. الواجب على المكلف من الرجال والنساء العناية والتبصر في الدين. لماذا؟ لأننا مخلوقون لنعبد الله. يقول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله أرسل الرسل لهذا الأمر ليوصلوا الناس ويعلموهم، وعلى رأسهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أمر الصلاة والتسليم، فهو أفضل الرسل وهو إمامهم وهو خاتمهم وهو نصيبنا منهم عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا جميعا أن نتعلم ديننا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى نعلم العبادة التي خلقنا لها، ما هي العبادة التي خلقنا لها، نتعلمها من كلام ربنا ومن كلام رسوله. فما أمر الله به ورسوله فهو العبادة، وما نهى عنه الله ورسوله فهو المنكر إلا ليترك. والطريق إلى هذا العلماء، العلماء الشرعيون العلماء وخافدين الله المعروف بالخير والاستقامة، هم الواسطة بين العامة وبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هم اللي يعلمون الناس دينهم. فمن كان عنده علم رجع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتبصر منهما وعلم الناس. ومن لم يكن له علم من عامة المسلمين من الحجاج وغيرهم يسأل أهل العلم، والله يقول سبحانه فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فوصيتي للحجاج جميعا من الرجال والنساء أن يتقوا الله وأن يحرصوا غاية الحرص على إكمال حجه وعلى عناية به وعلى كل ما أوجب الله عليه من صلاة وصوم وحق الزوج وحق الزوجة وحق الأقارب وحق الوالدين وحق الجار إلى غير ذلك. المؤمن يتمصدر في دينه والمؤمنة كذلك، وبالأخص في الحج وقت أداء الحج يخص ذلك المزيد عناية حتى يؤدي حجه على بصيرة. والله سبحانه يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا غسول ولا جدال في الحج. وما تفعله من خير يعلمه الله، وتزوج فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني رجع مغفورا له إذا أدى الحج كما ينبغي. والرفث الجماع ودواعيه القبلة ومس الشهوة ونحو ذلك، فالحاج لا يجوز له جماع زوجته وليس لها أن تمكنه من ذلك حتى يحل الحج، حتى يحل التحلل الثاني كامل برمي الجمار يوم العيد وبالحلق أو التقصير وبالطواف والسعي، هذا هو التحلل الثاني. وبعده يحل للرجل جماع أهله. وفي العمرة ليس له جماعها ولا وسائل ذلك من القبلة والملامسة لشهوة، ليس له ذلك حتى يقوم كل منهما وحتى يسعى كل منهما وحتى يحلق كل منهما، حتى يحلق الرجل أو يقصر وحتى تقصر المرأة، لأنه ليس لها إلا تقصير. فإذا طاف الرجل وسعى وحلق أو قصر حل من عمرته، وإذا طاف وسعت وقصرت من رأسها حلت من رأسها، فبعد ذلك يحل لهما الجماع الذي أباحه. ومن الرفث مثل ما تقدم دواعي الجماع، كونه يلمسها بشهوة أو يداعبها المداعبة التي تجر إلى الجماع، هذا محرم لأنه من الرفث. والفسوق المعاصي جميعا كلها، كل عصي من الفسوق في السب والشتم للناس وضربهم وإيذائهم والغيبة والنميمة والسرقة، سرقة أموال الناس أو نهبها، كل هذا من الفسوق. يجب على الحاج أن يحذر ذلك، وهكذا غير الحاج يجب الحذر من هذه المعاصي، ولكن الحاج بصفة خاصة يجب أن يحذر ذلك، فلا يؤذي أحدا لا عند الطواف ولا في السعي ولا في أي مكان، لا بيده ولا بريده ولا بكلامه، ولا يأخذ مال أحد إلا بحق، ولا يغتب الناس ولا يمن على الناس ولا يشهد الزور ولا يكذب ولا يفعل شيء ما حرم الله، حتى يكمل الحج حتى يتممه وحتى يرجع مغفورا له بإذن الله. والجدال معناه المراء في الدين بغير حق، الذي لا الحج يعني لا مراء في غير الحق، الرجاج بالباطل مع اخوانه ومع اخرين غير جماعته لا إجادة. اما بين الحق بالدليل وبالتي احسن فهذا لا باس به، لان الله قال في كتابه العظيم: ادعوا الى سبيل ربكم بالحكمه والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن. فجئ بالتي احسن في بيان الحق، بيان مشاعر الحج، بيان ما اشكل على الناس، لإزالة الشبهه فلا باس. اما الجدال لإظهار جودته او لإظهار فهمه او ليغلب الناس او لشيء من الاغراض الاخرى ليس لقصد الخير، هذا هو الملموم وهو الجدال الذي نهى الله عنه. أما الجدال التي أحسن في بيان الحق وإشادة الجاهل وتعليمه وإشادة الشبهة وكشفها فهذا مأمور به وليس داخل في النهي. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. نعم.
اللهم آمين. أحد المهتمين بهذا البرنامج سماحة الشيخ يسأل ويقول: لخصوا لنا الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حجه.
هذا معناه بيان حجه صلى الله عليه وسلم. وعمدة المؤمنين وعمدة الفقهاء في كل مذهب من المذاهب المعروفة وعمدتهم حج النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أحكام الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم حج وقال: خذوا عني مناسككم. فالمسلمون اعتمدوا في بيان أحكام الحج وسننه وما يولى عنه، اعتمدوا على حجته صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وهي حجة واحدة، لم يحج بعدما هاجر سوى حجة واحدة، وهي الحجة الأخيرة التي حجها عام 10، ولم يعش بعدها إلا قليلا، نحو إلى قريبا من 13، قريبا من 80 يوما تزيد قليلا، ثم توفي عليه الصلاة والسلام. ونقله الله إلى طرف قلادة عليه الصلاة والسلام. وقيل حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها، وقال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهو صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في 5 بقر من قعدة عام 10 من الهجرة، ونزل الحليفة ميقات على المدينة يوم السبت بعد صلاة الظهر، صلى بالناس الظهر في المدينة وذكرهم ووعظهم وعلمهم كثير مناسك الحج، ثم ارتحل فنزل في الحليفة بالناس وصلى فيها العصر 2 ركعتين والمغرب 3 والعشاء 2 ركعتين، وصلى فيها الفجر يوم الأحد، وصلى فيها الظهر يوم الأحد 2 ركعتين حتى تلاحق الناس، ثم توجه من الحليفة بعد الظهر، أحرر بعد ما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام، أحرر بالحج وهم جميعا قارنا، وساق معه 63 بدنة، وجاء علي رضي الله عنه لمن في بقية الهدي 137 صار جميع 100 بدنة، ساقها عليه الصلاة والسلام، وكان عند ما بعد ما صلى الظهر بعد ما لبث الإزار والرداء وبعد الوصل والتطيب لبى بقوله: اللهم لبث عورة الوحج يا عيسى، بعدما اغتسل بعدما لبث الإزار والرداء بعدما طيبت وعالجه بطيب طيب من المسك، بعد ذلك لبثها بعدما ركب دابته. هذا هو السنة، إذا أتى الميقات يغتسل ويتطيب ويلبس إزاره ورداء كان رجلا، وتلبس ملابس المرأة التي تريد، والأفضل أن تكون ملابس لا تلفت النظر، ملابس غير جميلة حتى لا تلفت النظر. فإذا فرغ كل منهما من ذلك راكبت البدلة أو السيارة ثم لا هذا السنة يلبي بعد ما يركب بعد ما يهرب من حاجاته كلها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان بعد فريضة كان أفضل، لأن الرسول أحرم بعد أن خليفة مر عليه الصلاة والسلام، وإن كان في ذلك الوليد كالضحى فلا بأس. وذكر جمهور العلماء أنه يستحب له يتوضا ويصلي 2 ركعتين قبل أن يحرم، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرم بعدها، يستحب للمسلم والمسلمة عند الإحرام في غير وقت الصلاة أن يصلي 2 ركعتين مثل الضحى فيحرم بعدهما، هكذا قال الجمهور. ولا أعلم نصا واضحا في ذلك إلا أنهم أخذوا بفعله صلى الله عليه وسلم لما أحرم بعد صلاة الظهر، ولأنه جاء في حديث صحيح رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي فقال: صلي في هذا رمضان فقل عمرة بحجة. قال بعض أهل العلم أن هذا بعموم يدل على شرعية الصلاة عند الإحرام، ولكنه ليس بصريح، لأن يحتمل أن المراد الصلوات الفريضة التي صلاها عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الأمر في هذا واسع، إن كان بعد فريضة فهو أفضل، إذا وافق فريضة وإن لم يوافق فريضة فإن كان إحرام مثلا الضحى، فإذا توضأ وصلى 2 ركعتين وأحرم بعدهما كان حسنا إن شاء الله كما قال جمهور أهل العلم. ولأن الوضوء له سنة، إذا توضأ الإنسان شرع له سنة فيلبس إزاره ورداءه ويتطيب ويستكمل كل شيء، مثلا كان شارب طويل قصة كان عنده أصحاب طويلة علمها وهكذا إذا توفى هكذا حالك، هذا من باب السنة.
نعم.
وإذا فعل هذا في بيته قبل ذلك كفى ذلك الحمد لله. ثم بعد أن يعني ينتهي من هذا ثم يتهيأ يركب، يركب الدابة أو السيارة، والآن الموجود السيارة.
نعم.
والعدادات والدواب الآن تركها.
نعم.
وتوجد السيارة، فالسيارة تقوم مقام الدابة، فإذا ركب لبأ اللهم لبيك عورته حاجة إن كان قارنا كفل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لبأ قارنا لأنه ساق الحج. أما إن كان ما ساق الحج فالأفضل له يلبي بالعمرة، يقول اللهم لبيك عورته، وإن كان الوقت ضيقا لبأ بالحج اللهم لبيك حجا فيكفي، هذا هو الأفضل من القران. وإن لم ينفع القران لمن ساق الحج من يبني أو فقد أو غلب. وبعدما يقول هذا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. هذه تلبيته عليه الصلاه والسلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، بعدما بين له الشكر، بعدما لبى بدون الحج. وهكذا الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فعلوا مثله، كانوا يرفعون اصواتهم بذلك، وكان يرفع صوته بذلك عليه الصلاه والسلام، وهذا المشروع رفع الصوت في التلبيه حتى يسمع القريب والبعيد، وحتى ينشط الناس ويتابعوا في هذه التلبيه العظيمه التي فيها توحيد الله واخلاص له. ولهذا قال جابر رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم لما احرم في ليس اهل بالتوحيد، لان قول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك هذا هو التوحيد. وكانت العرب تشرك بالتلبيه فتقول إلا شريفا ولك تملكه هو ملك، فأبطل الله ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا عليه الصلاة والسلام، فقال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية الشرعية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن لبى بزيادة كان قال لبيك اللهم لبيك، لبيك إلى حق لبيك، فقد ورد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أو لبى بأنواع من جاء بعض الصحابة مثل لبيك وسعديك وغيرت لك إليك والشر ليس إليك، مثل لبيك حقا حقا تعبدا ورفقا وما أشبه هذا، كله حق لا بأس. لكن التلبية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولازمها أفضل من غيرها. ولما كانت أسماء من حميص قد ولدت في ذي الحليفة ابنها محمد بن أبي بكر واستفت النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل وتلبي وهي في نفاسها، فدل ذلك على المراه اذا كان في نفاس تلبي وهي في النفاس لا باس. وهكذا الحائض اذا جاءت الميقات وهي حائض تلبي تغتسل، الرسول امرهما بالاغتسال، امر اسماء بالاغتسال، وامر عائشه لما حاضت وراءت التلبيه في الحج ثم مكه امرها ان تغتسل. والمقصود انه صلى الله عليه وسلم امر النفساء حائط الاغتسال عند الإحرام، هو سنة للجميع ولو كان لا يرفع الحدث حتى تنتهي، لكنه فيه النظافة والنشاط. وعائشة رضي الله عنها لما وصلت مكة وحلها بالعمرة نزل بها الحيض قبل أن تفوق تسعى، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تلبي بالحج مع العمرة، فصارت قارنة رضي الله عنها. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم من الحليفة ملبيا، وسار معه المسلمون يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، حتى وصل مكه يوم الاحد الدائر الذي ودعه الاحد من احرامه عليه الصلاه والسلام. وصل مكه صباح يوم الاحد ونزل به طواء في طواف مكه وصلى بها الفجر عليه الصلاه والسلام، مات بها عليه الصلاه والسلام، واغتسل فيها ايضا من دخول مكه فهو افضل. أن يدخل مكة إذا تيسر أن يبتسم، هذا إذا تيسر وليس بلازم. ثم لما اغتسل دخل مكة صلى الله عليه وسلم وطاف عليه الصلاة والسلام يوم الأحد عليه الصلاة والسلام رابعا للحجة، رابعا في هذه الحجة عام عشر من الهجرة، طاف وسعى وبقي على إحرامه لأنه قارن ومعه الهدي، فلن يحل إلا يوم النحر عليه الصلاة والسلام. وأما الصحابة الذين معه فمن كان معه الهدي فعل فعله، طاف وسعى وبقي على احرامه، فلم يحل الا يوم النحر وأما الذين ليس معهم هدي وقد لبوا بالحج أو بالحج راه جميعا فإنه صلى الله أمرهم أن يجعلها أمر وأن يفسحوا إحرامهم بالحج وبالحج والعمرة إلى الحلال أمرهم أن يجعلها أمرة مفردة فطافوا وسعوا وقصروا وحجوا بأمره عليه الصلاة والسلام ومن كان معه الهدي بقي على إحرامه مع النبي حسن هذه سنة الدخول إلى مكة عليه الصلاة والله لا من معه وسيره من مؤمنه العجبة إذا وصل مكة عليه الصلاة والسلام على هذا النحو عليه الصلاة والسلام والمسلمون تابعوا بهذا عليه الصلاة والسلام واحتجوا بعمله هذا على ما ذكر من هذه الأمور لأنه صلى الله عليه وسلم المشجع المبين للناس ولأنه قال للناس خذوا عني ملائكتكم هذا هو المشروع كما ذكرنا عنه عليه الصلاة والسلام ويأتي إن شاء الله بيان بقية أعماله صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى منى وتوجه المسلمون يأتي إن شاء الله في حلقات
نعم إن شاء الله جزاكم الله خيرا. إذا ننتقل إلى مواضيع أخرى حول الحج جزاكم الله خيرا وفي الحلقات القادمة نستكمل صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل لو تكرمتم كما يسأل السادة المستمعون عن قول الحق تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما الآية ولما ذكر الجناح في هذه الآية بالذات.
يقول الله سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا جبل أن عرفان في مكة في طرف المسعى من شعائر الله المعالم الدينة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطوف بهما. فكأن السائل يستشكل كيف يقال فلا جناح مع أن العبد مأمور بذلك مر عليه يسعى. والجواب عن ذلك أن المسلمين تحرجوا من السعي لأن الجاهلية كانت تسعى بين الصفا والمروة وكان على المروة من صنم وعلى الصفا والمروة صنم فتحرج الناس من ذلك فأنزل الله الآية وأنه لا جناح على المسلمين لأنهم يسعون ليس كسائر الجاهلية يسعون لله والأصنام أزالها الله كسرت الأصنام وأزالها الله عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي في المسجد الحرام والتي عند الصفا والمروة وغير ذلك كلها بحمد الله كسرت وأزيلت. المسلمون سعوا لله عز وجل طاعة له وتعظيما لأمره كما سعى نبيه صلى الله عليه وسلم فلا جناح عليه في ذلك وإن كان جاهلية يفعلون ذلك لكن عمل الجاهلية غير عمل المسلمين. الجاهلية يتقربون لأصنامهم وأوثانهم بقربات كثيرة والمسلمون يتقربون إلى الله بسعيهم وحج تطواتهم وصلواتهم وغير ذلك. فبين سبحانه أنه لا جناح على المسلمين في طوافهم من الصفا وإن كان ذلك من عمل الجاهلية لكن العمل من المسلمون لله وحده واتباع النبي عليه الصلاة والسلام وليس تعبا الجاهلية فهو واجب تفرض عليهم ولا جناح عليه ولا حرج عليه فيه وإن كان الجاهلية تعالت. نعم
بارك الله فيكم. يسأل أحد الإخوة ويقول إذا لم أمس الكعبة أو الحجر الأسود أو الركن اليماني أو لم أشرب من زمزم هل يتأثر حجي؟
لا ليس عليه في هذا الشيء. إنما شرع الله لنا عند الطواف أن نستلم الحجر الأسود في اليد اليمنى ونقبله إذا تيسر ذلك هذا هو الأفضل
إذا تيسر
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك استلمه وقبله عليه الصلاة قال الله أكبر هذا هو السنة. وهكذا الركن اليماني ان تيسر استلامه استلمه بيمينه وقال بسم الله الله اكبر. واما بقيه اجزاء الكعبه فلا يستحب مسحها ولا تقبيلها ولا غير ذلك انما يطوف على الكعبه وعلى الحجر من وراء الحجر حتى يقبل السلام الاسود كل ما هذا الحجر الاسود قبله واستلم اذا تيسر من دون زحام ولا مشقه وكل ما هذا ابو سليمان كذلك استلمه من دون تقبيل وفي الإيمان لا يقبل ولكن يستلم باليد فيقول بسم الله والله يقبل. والحجر الأسود إذا وصل إليه استلمه بيده وقبله فإن لم يتيسر استلمه بيده وقبلها أو بعصا معه وقبلها فإن لم يتيسر ذلك عشى من بعيد وكبر ويكفي ولا يزاحم الناس ولا يؤذي الناس لا عند هذا ولا عند هذا بل يمشي في طواف حتى يكمل إن تيسر له من دون مزاحمة ولا مشقة استلم الحجاج وقبله وسيره اليماني ولم يقبله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسيرا على منهجه عليه الصلاة والسلام، فإن شق ذلك بسبب كثرة الناس فإنه يشير إلى حجر الأسود وهو ماشي في طوافه، وأما اليماني فلم يرد أنه يشار إليه بل يمر ويشكي ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في آخر كل شهر كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وبقية الكعبة لا يمسها إلا الطواف، لا الركن الشعبي ولا غيره عراقي إلا ولا جدار الحجر هو مشروع، لو مسها ما يضر، لو مسها بيده ماشي ما يضر، لكن ما يشرع عليه مس هذا للتقرب والطاعة، إنما يشرع مس الحجر الأسود وتقبيله ومس اليماني هذا هو المشروع. وما بقية أجزاء الكعبة فلا يشرع له تقبيلها ولا استلامها ولا استلام الحجر الجدار الحجر المعروف ولا غير ذلك. والنبي لما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام في وسطها دار في نواحيها ودعا وكبر ووضع يده يديه على جدارها من داخل ودعا ربه عليه الصلاة والسلام يديه وصدره عليها ودعا ربه. أما من خارج فلا يفعل، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. وروي عنه أنه وقع في المنتزل ودعا وألصق قدره ويديه الجدار، ولكنه ليس بذلك، لم يثبت من طريق صحيح، وإنما يقف عند المنتزل من أكيسة ويدعو من أروف من الباب فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم. والأمر في ذلك واسع بين أروفه والباب بعد الطواف الأول أو غيره، يدعو ويتوضأ من فضل سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك، يضع يديه وذراعيه وخده على جدار الكعبة بين أروفه والباب ويتوضأ، وإن ترك ذلك فلا بأس، لأن ليس في سنة من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء من فعل بعض الصحابة وروي في حديث المرفوع لا في رسالته ضعف. فالأمر فيه واسع إن شاء الله، وأما بقية مكان الكعبة فلا يسأل للطائف أن يستلمها أو يصلح صدره بها أو في سواق غير مشروع.
إذا الزحام الشديد الذي يصوره سماحتكم يعتبر غير مشروع عند، وذلك من أجل تقبيل الحجر الأسود أو لمسه،
يعني يكون عذرا لترك السنة.
أيوة.
ولا سيما النساء، النساء أخطر، لا يزاحمن لا عند ركن اليماني ولا عند الحجر الأسود، بل يكون في أطراف المطار حتى لا يزاحمن الناس، لأنهن فتنة وعورة.
نعم.
فالأمر في حقهن أشد، فلا يزاحمن الرجال لا عند ركن اليماني ولا عند الحجر الأسود ولا في غير ذلك، بل يكون في أطراف المطار، يكون ذلك أسلم لهن وأسلم للناس. والزحام عذر للجميع، لا يزاحم الزحام اللي يشق عليه ولا الناس، بل يمشي مع الناس بالهدوء ولا يؤذي أحدا لا من الرجال ولا من النساء، كل واحد الحجاج يتحرى ذلك، يحرص جدا على أنه لا يؤذي أحدا من الناس، لا في الطواف ولا في السعي، لا عند الحجر الأسود ولا عند اليماني، يحرص جدا أنه لا يؤذي أحدا ولو لم يقبل هذا ولو لم يستلم تكون هذا يكفي ذلك الحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين يسأل أيضا سماحة الشيخ عن غسل الإحرام إذا اتسع، هل يجوز للمحرم أن يفعل ذلك؟
نعم، إذا أحب أن يغسل إحرامه ولا سيما إذا اتسع فلا بأس، لا بأس أن يغسله ولا بأس أن يبدل في إحرام آخر. الرجل مرة من أراد أن يبدل ملابس الإحرام ملابس أخرى جديدة أو غسيلة فلا بأس من الرجال والنساء، وهكذا لو توسخت يغسلها او اصابها نجاسه يغسلها ثم يلبسها، هذا هو فيه واسع ان شاء ابدلها وان شاء غسلها، هذا هو فيه واسع. نعم.
جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على ما طرح من قضايا في هذه الحلقة، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجل لكم هذه الحلقة زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.